في وسط السطر لوازم الحكم الشرعي. لوازم الحكم الشرعي. من لوازم الحكم الشرعي، من لوازم الحكم الشرعي أن يكون هناك حاكم وحكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. أولا الحاكم، وهو من صدر عنه الحكم، من صدر عنه الحكم. وبالاتفاق مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده. وبالاتفاق مصدر الأحكام الشرعية أو مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده. بعد ذلك الحكم، أما احنا قلنا من لوازم الحاكم الحكم المحكوم فيه المحكوم عليه. الحكم هو ما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف، وما صدر من الحاكم دالا على إرادته في فعل المكلف. بعد ذلك المحكوم فيه، المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به، فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله. الذي المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله. المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به. الأمر الرابع المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله. اكتب عندك المحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله. نعم هو يعني نفس هو نفس التعريف، بس هنبدا بقى ايه نفصل فيه. هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء الأصول المكلف. والشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله ويسميه علماء الأصول المكلف. وشكل المكلف شد على اللام مفتوح. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان اثنان. الشرط الأول فهم خطاب الشارع. الشرط الثاني أن يكون أهلا لما كلف به. ولكي يصح التكليف للآدمي يشترط فيه شرطان اثنان: أن فهم خطاب الشارع، الأمر الثاني أن يكون إيه؟ أهلا لما كلف به. من أول السطر الشرط الأول. التفصيل فهم خطاب الشارع والمراد بالفهم تصور معاني الألفاظ، تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، وذلك لأن الغرض من التكليف الامتثال. والفهم خطاب الشارع، إيه معنى فهم خطاب الشارع؟ المراد بالفهم تصور معاني الألفاظ التي بها التكليف، وذلك لأن الغرض من التكليف الامتثال. ولن يمتثل المكلف بدون فهم الخطاب، بدون فهمه لخطاب التكليف. ولن يمتثل المكلف بدون فهمه لخطاب التكليف. والقدرة على الفهم، إنما تتحقق بالعقل. ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط، ولما كان العقل أمرا باطنا، أين العقل؟ في القلب. أمر لا يدرك بالحس وغير منضبط. كلمة لا يدرك بالحس يعني محدش شافه ولا حد قدر مثلا يصوره، واخبار شيء إيه؟ معنوي. وغير منضبط ومتفاوتا في أفراد الناس. ولا العقل واحد؟ ها، متفاوت. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس. تاني بس ما فيش أكل من خلص المبحث، عشان المؤمنون على شروطه، والكلام ده للنساء لأن شايف كده شيء في صينية طالعة فوق. أما هو ها ها، طب احنا متفقين، مش احنا معاد الأكل الساعة 2:30؟ خلاص 2:30 لو ما خلصناش كل اللي انت عاوزه، كأن القطارات انتهت 3:45. طب ما في لحد الساعة 10. بس ومتفاوتا في أفراد الناس. ولما كان العقل أمرا باطنا لا يدرك بالحس وغير منضبط ومتفاوتا في أفراد الناس، ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط. ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس، هو مظنة العقل وهو البلوغ. هو مظنة العقل وهو البلوغ، كويس. وعليه فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، وعليه فمن بلغ الحلم من غير أن تظهر عليه علامات خلل بقواه العقلية، فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف. فإن لم تظهر علامات البلوغ فيكون بالسن، فإن لم تظهر علامات البلوغ فيكون بالسن. والمختار عند أكثر الفقهاء 15 سنة للغلام والجارية، والمختار عند أكثر الفقهاء 15 سنة للغلام والجارية. دليل ذلك ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في الترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب أو يبلغ الحلم على روايات، وعن المعتوه حتى يعقل. خلاص يا أخوانا، ده الشرط الأول انتفقنا اللي هو فهم خطاب الإيه، فهم خطاب الإيه الشارع، وقلنا مدار الفهم على وجود الإيه العقل. العقل ده أمر إيه لا يدرك بالحس وغير منضبط، والناس فيه متفاوتون. طب نعمل إيه؟ تركنا العقل وأتينا إلى الإيه، إلى البلوغ. البلوغ ده مظنة وجود العقل. فمن بلغ البلوغ، فمن وصل إلى البلوغ ولم تظهر عليه علامة تدل على خلل في قواه العقلية، فهو أصبح أهلا أن يكلف. طيب لم تظهر علامات البلوغ، ذهبنا إلى الإيه، إلى السن. يبقى عندي 15 سنة، خد بالك إيه، لأنها مظنة البلوغ، وعند البلوغ لأنه مظنة الإيه العقل، مظنة مظنة. يعني معنى ذلك لو وصل إلى السن ووجدنا دلائل وبراهين تدل على أن العلل بي أن العقل به خلل لا يكلف. ولو وصل إلى البلوغ، لأن البلوغ يا شيخ فياض يعني يقين على وجود العقل ولا مظنة؟ مظنة. يبقى ممكن في أشياء تانية تلغيها. واضحة دي؟ اكتب عندك اعتراض على هذا الأصل، وهو الاعتراض الأول أن تكليف ما لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة، فكيف يشترط فهم الخطاب؟ أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة، فكيف يشترط فهم الخطاب؟
واضح يا اخوانا؟
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وجه الاستدلال من الآية على الاعتراض، وجه الاستدلال على الاعتراض: إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة. فالسكارى حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة. إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة. وجه الاستدلال من الآية على الاعتراض: إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة. فالسكارى حال سكرهم مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب. مكلفون بالكف عن الصلاة وهم لا يفهمون الخطاب. الجواب على هذا الاعتراض: الخطاب في الآية ليس موجها إلى السكارى حال سكرهم. الخطاب في الآية ليس موجها للسكارى حال سكرهم، إنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم. إنما هو موجه حال صحوهم بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة. حال صحوهم، حال صحوهم بألا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى لا تقع صلاتهم في حال سكره، حتى لا تقع صلاتهم حال سكرهم. يبقى لما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خطاب لهم حال إيه؟ حال صحوهم، يعني لا تشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة. وطبعا كما تعلمون لا منسوخة ولا محكمة، ها منسوخة. طيب الاعتراض الثاني: أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الصحيحين من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجه الاعتراض من الآيتين والحديث هو، وجه الاعتراض من الآيتين والحديث هو في الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية، في الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية لغة القرآن، وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع. نعم. وجه الاستدلال من الآيتين والحديث على الاعتراض في الناس غير العربي الذي لا يفهم اللغة العربية لغة القرآن وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع، يرحمكم الله، فكيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ كيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ الجواب على هذا الاعتراض: كيف يوجه الخطاب باللسان العربي إلى من لا يفهمه؟ الجواب: الذين لا يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم شرعا، الذين لا يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم شرعا إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع. لا يمكن تكليفهم شرعا إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع، وذلك إما بتعليمهم لغة العرب، أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناها إلى لغته. أو أن يتعلم المسلمون لغتهم ثم يدعوهم إلى الإسلام. يتعلم المسلمون لغتهم ويدعوهم إلى الإسلام. طيب، الاعتراض الثالث على الشرط الأول اللي هو يا أخوانا فهم خطاب الشارع. الاعتراض الثالث: في القرآن ما لا يمكن فهمه، وهي الحروف المقطعة في أوائل بعض السور. اللي هي ألف لام ميم حاميم طاسين إلى غير ذلك. في القرآن ما لا يمكن فهمه، وهي الحروف المقطعة في أوائل السور. الجواب عن هذا الاعتراض: هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، فلا يتوقف أمر التكليف عليها. هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، فلا يتوقف أمر التكليف عليها. وعليه فلا وجه للاعتراض، فلا يتوقف أمر التكليف عليه. ومن جهة أخرى أن لهذه الحروف معنى واضحا، هو ما يدل عليه كل حرف. وذكرها في أوائل السور لإقامة الحجة على المخالفين بإعجاز القرآن. المتكون من هذه الحروف. والمراد من ذلك خطاب للعرب أن هذه الحروف هي بعينها المكون منها القرآن، وهي في متناول أيديكم فأتوا بمثله. والمراد أن هذه الحروف هي المتكون منها القرآن. أن هذه الحروف في المكتب هي بعينها المتكون منها القرآن، وهي في متناول أيديكم فأتوا بمثله. الشرط الثاني من شروط المحكوم عليه، فأتوا بمثله. الشرط الثاني من شروط المحكوم عليه أن يكون أهلا لما كلف به. أن يكون أهلا لما كلف به. والأهلية في اللغة الصلاحية، والأهلية في اللغة الصلاحية، يقال فلان أهل لكذا إذا كان صالحا له. وفي الاصطلاح تنقسم إلى قسمين، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أولا أهلية الوجوب، الوجوب أقلقل هم وقفت عليه يقلقل، صح شغلاء؟ أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، أي صلاحيته، أي صلاحيته لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. كويس. وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان، وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة، وأساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هي الحياة وعليه، فالأهلية لازمه مدى الحياة، وعليه فالأهلية تلازمه مدى الحياة ولا تفارقه حتى الموت. وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان، لأنها مبنية على خاصية فطرية في الإنسان، على خاصية فطرية في الإنسان، فكل إنسان أياً كان، فكل إنسان أياً كان له أهلية الوجوب ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب، ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب، فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب، ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب، لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته، لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته. يعني لو قلنا ليس بإنسان يبقى ما فيش أهلية للوجوب، طب هذا يستحيل، يبقى له أهلية للوجوب دائما. وقد يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة، يعبر عن أهلية الوجوب بالذمة من أول السطر. حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب، حالات الإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.